مستمعينا الكرام، إن طريقة التدبير في المعيشة هي الأسلوب الذي يتم من خلاله تنفيذ السياسات الاستراتيجية العامة في أمور المعيشة وإدخالها في حيز الإجراء. هذه الطرق تشمل ثلاثة محاور أساسية، وهي الدخل والإنفاق والادخار.
الدخل هو المبالغ اللازمة لاقتناء المؤونة وسائر الأموال التي يحظى بها الإنسان أو مجموعة من الناس أو أي مؤسسة أو كيان اقتصادي في زمن معين. ومصدر الدخل قد يكون إنتاجياً كأجرة العمل والربح والإجارة، أو قد يكون هدية أو أي مبلغ مدفوع. ويعد الدخل من المواضيع الهامة جداً في علم الاقتصاد، وله تأثير ملحوظ على اختيار أسلوب الاستهلاك الأمثل، كونه عاملاً يحد من كثرة الإنفاق، حيث إن الإنسان ذا الدخل المحدود لا يتمكن من الإنفاق أكثر من وارده المالي، لأن التدبير في المعيشة يلزمه تخصيص دخله الثابت لشراء السلع التي يحتاجها فحسب.
إن مصادر الدخل حددت عن حديث مروي عن الإمام علي عليه السلام في خمسة محاور، حيث قال عليه السلام: إن معايش الخلق خمسة: الإمارة والعمارة والتجارة والإجارة والصدقات.
وسائر الآراء التي يطرحها المتخصصون في هذا الصدد ذكرت مصادر الدخل بشكل عام وبمصاديق متعددة، بحيث تندرج جميعها تحت العناوين المذكورة في الحديث المتقدم. وبما أن الدخل من مواضيع الأحكام الإسلامية، فمن الضروري للمسلم أن يعلم مصدر تحصيل دخله وكيف يحصل عليه وأين ينفقه. والتدبير الصحيح في المعيشة يقتضي دراسة أطر الدخل وبيان أقسامه ومشروعيته وأهميته، لذا سنذكر فيما يأتي بعض التفصيلات في هذا الصدد.
إن مقدار دخل الإنسان يختلف في كل زمان ومكان، والاقتصاد الإسلامي لم يعين معدلاً محدداً له، لأن النشاط الاقتصادي من ناحية الدخل والإنفاق للمسلم في عصر صدر الإسلام يختلف عما هو عليه في عصرنا هذا، حيث لا يمكن المقارنة بينهما.
لذا لا يمكن تعيين حدود ثابتة لمقدار الدخل تكون متطابقة في مختلف الأزمنة، وإنما يمكن تعيين نوعية الدخل لشتى المجتمعات وفي جميع العصور. لذلك فإن كل نظام اقتصادي من شأنه تعيين الدخل حسب المعيار النوعي والأصول المتبنات فيه. ومن هذا المنطلق فالنظام الاقتصادي في الإسلام حدد الدخل من الناحية النوعية، وهذا التعيين سوف ييسر تحديد الكمية أيضا.
من الواضح أن قواعد التحديد النوعي للدخل تختلف فيما بينها في جوانب مختلفة، ويتجلى هذا الاختلاف في موارد عديدة.
من هذه القواعد ما يلي: حرمة المعاملات التجارية المحرمة، وحرمة اقتناء كل ما يترتب على هذه المعاملات، وحرمة الربا، وحرمة صناعة الخمور، وحرمة القمار، وحرمة الاحتكار. لذا فإن تأثير التحديد النوعي للدخل لا يقتصر على نوعيته فقط، بل له تأثير على كميته أيضا، وبالتالي فإن هذا التأثير لا يعني عدم مزاولة النشاطات الاقتصادية أو ترك مختلف المعاملات التجارية والحؤول دون مكافحة الظلم والحرمان في المجتمع. وبعبارة أخرى، إن قوانين الشريعة الإسلامية أقرت حق الإنسان في طلب متاعه والسعي في كسبه، ومنحته الحرية الكاملة في اختيار طريقة الكسب، إلا أنها منعته من سلوك طريق منحرف يؤدي إلى فساده وسقوطه الخلقي، أو يتسبب في المساس بمدنية البشر وحضارتهم. فالشريعة الإسلامية لم تحرم جميع المنكرات والفواحش فحسب، بل إنها حرمت جميع الطرق التي تؤدي إليها كإنتاجها والتوسط بين الآخرين لتحصيلها والمعاملة بها واستخدامها بأي شكل كان.
أما الأحاديث الشريفة فإنها نهت بشكل عام عن سلوك أي طريق يؤدي إلى تحقق الفساد في المجتمع،
أي إنها لم تذكر بالتفصيل جميع الطرق المشروعة وغير المشروعة في المعاملات التجارية. ومن هذه الأحاديث ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الروايات أطلقت على اقتناء المال الحرام عنوان أكل السحت، وعدته من كبار الذنوب، إذ نهت عنه نهيا شديدا. لذلك يجب القول إن المراد من أكل السحت لا يعني بالضرورة الأكل والشرب، بل يعني مطلق التصرفات بالأموال المحرمة وعدم إرجاعها إلى أهلها، سواء بتسخيرها للأكل والشرب أم باقتناء أشياء أخرى بها كثياب أو منزل، أو مطلق حيازتها وعدم إنفاقها. ففي جميع هذه الحالات يتحقق موضوع أكل السحت، كما هو الحال في حرمة أكل مال اليتيم والمال المكتسب من المعاملات الربوية، حيث تحرم جميع أنواع التصرف فيه. أضف إلى ذلك أن المفهوم من لفظ السحت هو شموله لجميع أقسام المال الحرام، أي إن كل مال يكتسبه الإنسان من طريق غير مشروع يعد أكلاً للسحت. على سبيل المثال، فالشخص الذي يعمل في مجال ما ويتقاضى أجراً مقابل عمله لكنه يقصر في أدائه هو أكل للسحت. وكذا الحال بالنسبة لمن ينفق أموال بيت المال في مصالحه الخاصة.
يمكن تقسيم الدخل من حيث مصادر اكتسابه المختلفة إلى نوعين: دخل مشروع حلال، ودخل غير مشروع حرام. الكسب الحلال وهو عبارة عن الأموال التي يكتسبها الإنسان من طرق أجازها الشرع.
أكد القرآن الكريم وجوب مراعاة المسلم طهارة غذائه الجسدي، وفي الوقت نفسه أوجب عليه مراعاة طهارة غذائه الروحي، الأمر الذي صرحت به السنة الشريفة وحثت عليه. وبعبارة أخرى، يجب على المسلم أن يراعي طهارة غذائه ظاهرياً وباطنياً حتى في أصعب الظروف. ونستلهم من قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم أنهم وإن كانوا بعد يقظتهم بحاجة شديدة إلى الطعام، ولكنهم قالوا للشخص الذي كلفوه بشراء الطعام: لا تشتري الطعام من أي مكان، وإنما انظر أيهم أزكى طعاما وأطهر فأتنا منه. إن معظم البشر في عصرنا الراهن أدركوا أهمية طهارة الغذاء من اللوث الظاهري، لكنهم ما زالوا غافلين عن أهمية طهارته من اللوث الباطني الذي يؤثر على الإنسان إثر أكل السحت من خلال المعاملات الربوية والغش وغير ذلك.
وتوجد روايات مستفيضة حثت الناس على ضرورة السعي في كسب لقمة العيش بطرق مشروعة، نذكر منها ما يلي.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. وروي عنه أيضا: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. كما روى خالد بن نجيح عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: أقرئوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا له: إن فلان ابن فلان يقرئكم السلام، وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله وما ينال به ما عند الله، إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجد والاجتهاد، وإذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال، فإن الله سيرزقكم ويعينكم عليه. حدد الإمام علي عليه السلام أوقات المؤمن، حيث جعل الوقت المخصص للنشاط الاقتصادي بمحاذاة العبادة والمبادئ الخلقية، وقال: وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في 3: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم. فأطر المعاملات التجارية والنشاطات الاقتصادية وما تختص بها من شروط ذكرت في أحاديث وروايات مستفيضة تتمحور برمتها حول وجوب الكسب الحلال. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب الحلال واجب على كل مسلم. وعنه صلى الله عليه وآله أيضا: طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية. كما أكدت الروايات على وجوب مشروعية الدخل، فإنها في الوقت نفسه حثت على وجوب كون الإنفاق مشروعا أيضا، أي يجب على الإنسان أن ينفق من ماله الذي يمتلكه بشكل لا يتعارض مع أحكام الشرع، فلو أنفق مالا اكتسبه من طريق محرم فعليه إرجاعه إلى أصحابه، وإن أنفقه في معاملة فإن معاملته باطلة. والقرآن الكريم بدوره أشار إلى هذا الأمر في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفسر الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذه الآية بقوله: إنها نزلت في أقوام لهم ربا في الجاهلية وكانوا يتصدقون منه، فنهاهم الله عن ذلك وأمر بالصدقة من الطيب الحلال.
هذا الأمر الرباني يبين أهمية الكسب الحلال وعدم الإفراط في اكتناز الأموال.
إن كل طعام يتناوله الإنسان له آثاره الوضعية، فالطعام المهيئ من مال حرام سبب لظلمة القلب وعدم استفادته من الأنوار القدسية، وهو يحول دون معرفة الحق وتمييزه عن الباطل، وبالتالي يؤدي إلى سقوط الإنسان في الهاوية. أما الطعام الطاهر المهيئ من مال حلال فينير القلب ويزكي الذات ويعين الإنسان على معرفة الحق وتمييزه عن الباطل، ويكون سبباً لاستجابة الدعاء، وبالتالي يتيح للإنسان بلوغ الكمال المنشود. ولو تصفحنا التاريخ وطالعنا سير السعداء والأشقياء لبانت لنا هذه الحقائق جلية. لذا ركزت النصوص الدينية على ذلك وأمرتنا باجتناب الحرام من المأكل والمشرب، وحثتنا على السعي في طلب الحلال منه فقط، لأن طهارة المال لها تأثير كبير على نقاوة القلب واستجابة الدعاء. روي أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أحب أن يستجاب دعائي. فقال صلى الله عليه وآله: طهر مأكلتك ولا تدخل بطنك الحرام. وقال صلى الله عليه وآله في موضع آخر: من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه ومكسبه.
وللمال الحلال آثار وبركات كثيرة ينعم بها الإنسان، ذكرت في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ونشير فيما يلي إلى بعضها.
ينور الله به قلب الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل الحلال 40 يوماً نور الله قلبه. يعين الإنسان على عبور الصراط بيسر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف. ينال الإنسان به ثواب المجاهد في سبيل الله تعالى. قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله. ينال الإنسان به رحمة الله الواسعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذبه أبدا. ينال الإنسان به ثواب الأنبياء عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل من كده يكون يوم القيامة في عداد الأنبياء ويأخذ ثواب الأنبياء. ينال الإنسان به ثواب الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. يفتح الله تعالى للإنسان بسببه أبواب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل من كد يده حلالا فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
نهى القرآن الكريم عن اتباع الطرق غير المشروعة في الكسب نهيا شديدا، مثل أكل المال بالباطل والربا والظلم والفساد.
أما الأحاديث والروايات فإنها عدت هذه الطرق من الكبائر، بل شبهت بعضها مثل الاحتكار والخيانة والربا بأقبح الذنوب كالقتل، لأن هذه الأعمال تشل النشاط الاقتصادي للإنسان وتسوقه إلى الهلاك التدريجي. وللإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كلام طويل ذكر فيه ما حرم الله تعالى منه واجتناب الكبائر، وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى، وأكل الربا بعد البينة، والبخس في المكيال والميزان، والإسراف والتبذير والخيانة. ومسألة الكسب الحرام تعد من المسائل الهامة جدا في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، لدرجة أن أحد أهم أبواب علم الفقه اختص بعنوان المكاسب المحرمة، حيث تتم فيه دراسة طرق الكسب غير المشروعة حسب الرؤية الإسلامية، والتي تؤدي إلى أضرار فردية واجتماعية، وتؤثر سلبياً على روح الإنسان وجسمه، وتلوث أفكاره وأخلاقه، وتزلزل الأركان الاقتصادية لحياة الفرد والمجتمع معه. ومن خلال هذه الأبحاث يمكننا تمييز الاختلاف بين المدرسة الاقتصادية الإسلامية مع سائر المدارس الاقتصادية.
نذكر فيما يلي بعض موارد الكسب الحرام:
كسب المال عن طريق إغراء الناس بأشياء باطلة، واستغلال جهلهم في بعض الأمور، وبالتالي ترسيخ بعض العقائد الواهية والخرافات، مثل التجارة بالأصنام أو الخمور. كسب المال عن طريق إغفال الناس وإضلالهم، مثل بيع كتب الضلال، وقد أوجب الإسلام إتلاف العملة المزيفة وكتب الضلال، ولكن شراء هذه الكتب من قبل أصحاب الفكر النير الذين لا تؤثر فيهم الأفكار المنحرفة يعد جائزة، بينما الحرمة محدودة في ضعاف الفكر. وللأسف الشديد فإن هذه الكتب التي حرمت الشريعة تأليفها واقتناءها تطبع وتباع في الأسواق تحت شعار حرية العقيدة والفكر. الحصول على المال من خلال عمل من شأنه تقوية الأعداء على أي نحو من الأنحاء، كبيع السلاح والنفط والكتب الأثرية المخطوطة إلى الأعداء، بل إن أي معاملة تجارية تؤدي إلى تقوية العدو وإضعاف الصديق تعد من المحرمات في الإسلام. كسب المال من التجارة بأشياء تسبب ضررا ولا تعود فائدة منها، مثل الخمر وآلات القمار والغش في المعاملات كالتحايل والخيانة. كسب المال من عمل عبثي أو مضر، مثل اللهو والغناء وهجاء المؤمن. كسب المال بأخذ أجرة على الأعمال التي رفع الإسلام من شأنها وجعلها فوق المسائل المادية، مثل القضاء بين الناس وتعليم أحكام الدين والقرآن الكريم والأذان وإفتاء الناس، فهذه الأعمال تجب على الإنسان دون أجرة، إذ يمكن أن يحدد لمن يقوم بها أجرة من بيت المال، فالإسلام جعل هذه الأعمال أسمى من المعاملات التجارية، وبالطبع فإن أجرها الأخروي عظيم عند الله تعالى. كسب المال عن طريق إنتاج مصوغات ذهبية وفضية وغيرها لا فائدة منها سوى الزينة المفرطة. إذن يجب على المسلم أن يلم بالمسائل الخاصة بالبيع والشراء وسائر المعاملات التجارية التي يزاولها، كي يحسن تدبير معيشته ويصون ماله من مخالطة الحرام، وبالتالي يجتنب أكل السحت.